نرحب بكم مستمعين الكرام من جديد في الجزء الثاني من حلقة تحت عنوان الكرمة الحقيقية. ما أجمل أن تكون مستمعي غصنا مثمرا في هذه الكرمة التي زرعت في مشتل الله، والأجمل أن تدع الله يقلم ما لا يرضيه وما لا يمجده فيك فتأتي بثمر أكثر. لنصغي بكل انتباه إلى القصد شارلي كوستا وما لديه من كلام حول هذا الموضوع ضمن سلسلة ويدعى اسمه عجيبا.
ونحن قلما نرغب في عمل الآب، ولا نريد إذ ذاك التشذيب، بل نرفض المشذب ونبغض أشباهه وما يؤول إليه. لكن الآب إذ يبغي فينا رؤية الثمار، يكون التشذيب الوسيلة الناجعة لتلك الغاية، وعلى بعضنا يكون التشذيب مريرا وقاسيا.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى الجزء الثاني من حلقة بعنوان الكرمة الحقيقية. تكلم لنا القصد شارلي كوستا في الحلقة السابقة عن وجوب الثبات في الكرمة بغية الإثمار، فكل غصن لا يؤتي ثمرا هو غصن فاسد وعقيم لا ينفع إلا للوقود. أما اليوم فسوف يتكلم عن ضرورة التشذيب والتنقية طلبا للثمر الكثير والعالي الجودة. فلنصغي إلى عظة اليوم التي جاءت من إنجيل يوحنا والأصحاح 15.
أحبائي، إن كلمة الرب تخرق إلى أماكن لا يمكن لمبضع طبيب أن يصل، وأن للطبيب أن يعمل في مواطن النفس. بيد أن كلمة الرب تستطيع أن تفصل الروح عن النفس، تستطيع أن تخرق إلى مخاخ الميول فتبضع انحرافها وتستأصل الأورام السرطانية منها. إن كلمة الرب تأخذ بيدنا كاشفة السبيل الذي يؤدي إلى الخروج من مشاكلنا. تأمل فيما يقوله العدد 13، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فالله يشذب من حياتنا مساوئ خفياتنا. كتب أحدهم هذه الكلمات التي تنم عن الحكمة: إن الاهتمام بالكرمة يقتضي التشذيب، إذ إنه يحقق مبدأين: الأول يقطع الأغصان الميتة، والثاني يقصر الأغصان الحية. ذلك لأن الأغصان الميتة ترعى الحشرات والأمراض وقد تفسد الكرمة بكاملها، وبالطبع لا تؤتي ثمرا. أما الأغصان الحية فينبغي تشذيبها لكي لا تذهب حياة الكرمة لإطالة الغصن بل لحمل الثمر. لذا فإن الناظر إلى الكرمة في فصل الربيع يراها مجموعة أغصان مبتورة نازفة، وأما في مطلع الخريف فيرى أغصانا نضرة تتدلى منها عناقيد ذهبية ولاز وردية. فكما يمد الكرام مشذبه إلى الكرمة، هكذا يمد الله يده إلى قديسيه ليقطع الأغصان الميتة ويشذب الأغصان الحية، حتى إن أسلوبه هذا قد يبدو أحيانا قاسيا وجائرا. غير أن الذين يعانون الكثير خلال عملية التشذيب يحملون عادة أفضل الثمار. هل عانيت مستمعي آلاما في الآونة الأخيرة؟ هل كان الآب يشذب أغصانك حتى النزف؟ طوباك، لأنك جزء من عمل القدير لكي تأتي بثمر أكثر. لست أدري إن كنت قد تعاملت ولو مرة مع شجرة تؤتي ثمرا. من جهتي زرعت عدة أشجار على مدى سنين ولكنني لم أحرز أي نجاح. أخيرا نصحني أحد المزارعين أن أرفع يدي عن الأشجار لكي يتسنى له العمل منفردا، وهكذا كان، وهكذا أينعت الأشجار. قبل مجيء البستان حملت واحدة من الأشجار بعض الثمار الخجولة، فقلت في نفسي في السنة المقبلة تفلح أكثر، وهكذا لم أمد يدي إليها. وعندما نصحني جار لي بتشذيبها رفضت رفضا قاطعا، ظنا مني أنها بأغصانها القليلة حملت ثمرا قليلا، فبمزيد من الأغصان الوارفة ستعطي مزيدا من الثمر. انقضت السنة وحل فصل الإثمار والشجرة أثمرت، ويا بئس الثمر، ثمر لا طعم له ولا لون. وفكرت في نفسي ثانية، السنة المقبلة تتحسن حالها فيكون ثمرها أفضل. وذكرني جاري ثانية بضرورة التشذيب، إنما عبثا كان يحاول. في السنة الثالثة كانت شجرة كلها أغصان تملأ المكان وأثمار نادرة قلما يراها الناظر إليها أو منتظروها. أذعنت لمراد جاري ورحت أراقبه يقطع الأغصان بلا رأفة ولا هوادة، حتى أضحت شجرتي جذعا ببضع أغصان مبتورة وكأن حريقا شب بها فأجهز عليها. ولكن ماذا كانت النتيجة في السنة التالية؟ شجرة نضرة وثمر ولا أحلى ولا أطيب. ونحن قلما نرغب في عمل الآب، ولا نريد إذ ذاك التشذيب، بل نرفض المشذب ونبغض أشباهه وما يؤول إليه. لكن الآب إذ يبغي فينا رؤية الثمار يكون التشذيب الوسيلة الناجعة لتلك الغاية، وعلى بعضنا يكون التشذيب مريرا وقاسيا. يتضح مما تقدم أنه من الأهمية بمكان أن نعمل مع الله في تتميم خطته ونعمل ناشطين. فالعبارة أثبت فيا تنطوي على وصية، وهنا علينا أن نؤدي دورنا ونعمل ما علينا. أما في إنتاج الثمار فدورنا أن ننتظر عمل الرب فينا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. ولكن قلما نؤمن بهذا القول، إذ لنا مواهبنا ومهاراتنا، ولذا نجاهد بغية الإثمار. فأنا لم أسمع قط بشجرة مثمرة تئن، بل أرى بساتين هذا عددها تثمر أفضل الأثمار وأحسنها بكل هدوء وسكينة ورضا. أما بالمقابل ثمة ثمار من نوع آخر، ثمار مرة رديئة تدعى ثمار الجسد. كتب أحدهم في هذا السياق يقول: تستطيع أن تعمل الكثير من دون الاتكال على المسيح، مما يعني أنك بلا المسيح لست جسدا بلا حراك، إذ تقوم بعملك اليومي بلا المسيح، وقد ترعى كنيسة بلا المسيح. ولكن إن فعلت ذلك لن ترى ثمارا، ولن تظهر تلك الشخصية التي تجذب أنظار الناس، وستكون الخدمة عقيمة ومملة ومقلدة من شأنها أن تبعد الناس عن المسيح. لست أدري إن كنتم قد سمعتم بأناس أقروا بهذا النوع من الخدمة عندما كانوا يقومون بها بمجهوداتهم الجسدية. إنه لمن دواعي الحزن أن تصغي إلى هؤلاء وهم يصفون المخاوف والاضطرابات والميول الجسدية والمراءات التي كانت ترافق خدمتهم. يأتي العدد السادس ليصف نتائج الابتعاد عن المسيح فيقول: إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. قد تقرأ هذا العدد وتقول في نفسك: كنت أظن أن خلاصي ثابت إلى الأبد، لكن هذا العدد يفضي بي إلى النار والاحتراق. أجل، هذا العدد أرض خصبة لمن يتساءل بشأن عقيدة الضمان الأبدي. من هنا ينبغي لنا أن نحترس إزاء أعداد كهذه ونكون حذرين ومتحفظين، وهكذا لنتأمل بحكمة فيما يقوله العدد السادس: إن كان أحد لا يثبت فيا. لم يتحدث عن إنسان لم يتعرف بالرب، بل عمن يثبت في الرب، والثبات من شأن المؤمنين. إذن إن كان مؤمن لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف. قبل أن نكمل العدد أقول بأن ثمة مؤمنا يسير بالجسد إلى حين تدخل الرب وأخذه من الأرض، فيكون ذلك ضربا قاسيا من ضروب التأديب الإلهي، وهذا ما اختبره أهل كورنثوس. لقد كتب إليهم الرسول بولس محذرا من أعمال الجسد حين يقتربون من مائدة الرب، إذ يقول: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. وكأن المؤمن والحالة هذه يصل إلى حد يقول الرب فيه: كفى، وتنتهي حياة ذلك المؤمن على هذه الأرض. فاستمرارية العيش بلا ثبات في المسيح تجعل الرب يتدخل لإنهاء حياة المؤمن. لكن العدد السادس يكمل الآية ذاكرا الطرح في النار ثم الاحتراق. بالنسبة إلى الغصن الذي يمثل المؤمن، عرفنا أن عدم ثباته في المسيح يعرضه لليبوسة، أما النار والاحتراق فهي للثمار، أي تلك الثمار التي حملها ذلك الغصن العقيم، ثمار لا خير فيها ولا نفع. وهذه الفكرة يؤكدها ما ورد في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث والعدد الثاني عشر، حيث يقول: إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا، وإلى آخر السلسلة. يلاحظ القارئ سريعا أن مؤمنا يعرف كيف يتعامل مع النار وآخر لا يعرف، أو إن أعمالا تقاوم النار وأعمالا لا تقاوم، أي تحترق. يقول الرسول: فعمل كل واحد، أي نتاج كل واحد أو ثمار كل واحد، سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، أي يوم مثولنا أمام كرسي المسيح، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. فإذا بقي عمل أحدنا الذي بناه على الأساس يحظى بالمجازات، لكن إذا احترق فسيخسر، أما هو فسيخلص لكن كما بنار. لا بأس أن تقرأ هذه الفقرة مع الفقرة التي وردت في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس عشر، لأن الواحدة تفسر الأخرى: إن لم أثبت في المسيح فإني أنتج ثمرا بلا نفع، طعاما للنار، وإذا تماديت في هذا النمط من الحياة فإن الله يتدخل ويقول: كفى، لقد احتملت كثيرا. ومن أجل اسمه ومن أجل مجد المسيح ومن أجل نقاوة الكنيسة يمد يده تعالى ويضع حدا لحياتي على هذه الفانية، ويجعل ثماري وقيدا للنار. وبالرجوع إلى يوحنا الأصحاح الخامس عشر، ماذا يحصل إذا ثبت في المسيح؟ وما هي نتائج ذلك الثبات؟ هناك أربع نتائج يمكن ملاحظتها في هذه الفقرة. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم، أي ثبت أنا فيكم، تكون صلواتكم مستجابة، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. تمجدون الله نتيجة لثباتكم. يستحسن عند هذه النقطة أن نفسر معنى الكلمة ثبات. أن يثبت يعني أن يثق، أن يستند إلى، أن يتكل على. ذلك يعني أن يستمد المؤمن ميوله وتوجهاته في الحياة من المسيح. ذلك يعني أن تبدأ نهارك بتسليم الكل للرب قائلا: ساعات هذا النهار بين يديك، لست أريد أن أعمل في الجسد. ذلك يعني أن تتوقف بين الفينة والأخرى خلال النهار وتتذكر تعهدك بالتسليم الكلي له، حتى إذا نسيت وابتعدت بعض الوقت تعود إلى الرب سائلا معونته لكي لا تنسى ثانية ولكي يمدك بالقوة. هناك مثل في سفر الأمثال الأصحاح 3:5 يقول: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. عندما تعمل بهذه الكلمات ترتفع حياتك الروحية، والآب يتمجد على نحو عجيب، وتغمر المحبة كيانك، لأنه مكتوب في العددين 9 و10 هذه الكلمات: كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، أثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كما نرى، تبدأ حياة المسيح بالتدفق من خلال حياتنا. فكما حفظ المسيح وصايا الآب وتدفقت المحبة في حياته، كذلك نحن إن حفظنا وصاياه تتدفق المحبة في حياتنا. هل بدأت نهارك مرة قائلا: سأحب الكل مهما كلفني الأمر؟ وتكون النتيجة أن ذلك اليوم يشهد أقل نسبة من المحبة. لماذا؟ لأنك من ذاتك لا تستطيع أن تصنع أو تصطنع المحبة. غير أنه ينبغي أن تبدأ نهارك قائلا: يا رب، النهار نهارك، ولست أدري ماذا يطالعني، ولكن لا شيء سيفصلني عنك وينسيني الاتكال عليك. يا رب، النهار نهارك مهما حل بي، إن كنت محلقا أم هابطا، رابحا أم خاسرا، محبوبا أم مرذولا، بعلامات مدرسية عالية أم متدنية، النهار نهارك يا رب، وهو لتمجيدك. إذاك سترى كم تحلق حياتك وكم ترتفع روحياتك، وكأن قناة من المحبة فاضت في حياتك، وهكذا تكون في أسعد حالاتك. يبرهن المسيح ذلك في 11 بقوله: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم، بمعنى أن يفيض فرحكم. كتب أحدهم هذه الكلمات: الفرح يعني عندما يرفرف العلم فوق القصر إبان تتويج الملك. إذا اتفق وجلست مع مؤمن لبعض الوقت، أستطيع أن أعرف إن كان يتمتع بالفرح أم لا. لست أقصد أن يكون ضاحكا طوال الوقت، بل ثمة نور ومحبة يشعان في المحيط، ثمة روح تعاون وديعة وانسجام ومرح نابع من القلب، أجل، مرح في الحياة من دون تصنع. وهذه جميعها تتأتى من الثبات في المسيح. ربما تمعنا في هذه النقطة مطولا، ولكن ألا يستحق الفرح الكامل في الحياة المسيحية أن يأخذ كفايته من أوقاتنا؟ إذن المؤمن لا يمكنه أن يعمل منفردا، لأن أمورا كثيرة في حياته تضعف وتخور إذا ما انفصل عن مصدر القوة. ثمة مآس تعترض مسيرة حياتك إذا كنت منفصلا عن المخلص، وفي هذه الحالة تسير في الجسد، ويا لهول المسيرة. وهذا يقودنا إلى إحدى التوصيات العملية التي نطق بها يسوع: رفض الثبات يعني العقمة والجفاف، فلا نخاطر. أجل، رفض الثبات يعني العقمة والجفاف، فلا تخاطر مستمعي. فالمشكلة هي أن الجسد يؤتي بعض الراحة، ولا سيما أن للجسد ميوله ورغباته، وإشباع هذه لا يخلو من الرضا والاكتفاء. وحتى موسى يسمي هذه الحالة تمتع وقتي بالخطية، أو على الأقل هذا ما قاله كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن موسى. إذن للخطية بعض التمتع، وللجسد بعض الرضا، ولكن يا لهول العقم والجفاف الروحي. تلقيت رسالة منذ مدة من مؤمن طيب شريف سقط في زلة. قال: إني لعلى يقين أن معظم الناس لا يعرفون نتائج أعمالهم، وأنا من بين هؤلاء. إني أشفق على الذين يقعون في زلة أو خطية، بل ينتابني الحزن لأنني أعرف كم دربهم وعر وشاق. ليس لدي أدنى شك في غفران الله وتضميده وشفائه، لكن الجراح جراح، وكلما طالت تتجذر. أما الرب ففي حينه يعوض عن السنين التي أكلها الجراد، لكن التحويل لا يتم بين ليلة وضحاها. فكلما سنحت لك الفرصة يا صديقي العزيز، أخبر الناس بأن الفرح لا يبدأ بإزاحة آلام العاصفة، لأن الجراح لا تبرح، والإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الفرح الكامل الذي أعده له الله. ربما أنا على خطأ، ولكن لا أنصح أي إنسان أن يجرب ما أصعب الندم وما أقساه. إذن مستمعي، رفض الثبات في المسيح ينتج عقما، فلا نجازف. أما الثبات في المسيح فينتج ثمرا، فلا نفوت الفرصة. ألف أحد المؤمنين هذه الكلمات الرائعة التي ترددت أصداؤها سنين طويلة. قال نقلا عن كلام المسيح: ليس أنتم الذين اخترتموني، في محبتي دعوتكم أنا، إنني أنا الذي اخترتكم لي، وبقوة حفظتم في يدي. فاثبتوا كالغصون في الشجر، واذهبوا ثم عودوا بالثمر، خلصوا كل نفس في خطر. اخترتكم أنا، أقمتكم أنا، وبقوة حفظتكم أنا، ذي وصيتي بالحب للجميع، إذ بفضلي قد أحببتكم أنا، ها كلمتكم بهذا كي تسروا، أنتم إذن أحبائي أنا. فاحفظوا، احفظوا وصيتي، واثبتوا دوما في محبتي، واجمعوا شعبي في حظيرتي. اخترتكم أنا، أحببتكم أنا، أنتم إذن أحبائي أنا. اخترتكم أنا، أقمتكم أنا، وبقوة حفظتكم أنا. أحبائي، لنحن رؤوسنا كي نصلي. أبانا السماوي، كلنا يعرف آلام الندم وجوره على حياة الإنسان. لقد قضينا أياما وشهورا، ولربما سنين، نعمل ما يوافق الجسد وأنتجنا أثمار الجسد العقيم. أما الآن فقد هالنا أن نعرف أن تلك الأوقات بلا قيمة إذا ما قيست بالأبدية، مع أنها اقتضت مجهودا محاولين أن نعمل مشيئتك بأسلوبنا الخاص. نشكرك من أجل الكرمة الرب يسوع المسيح، ونشكرك لأنك أنت هو الكرام. نشكرك لأنك تشذب حياتنا وتنقيها، وتحررنا وترفعنا من التربة لكي نؤتي ثمارا. نشكرك من أجل غفرانك على أساس توبتنا، نشكرك من أجل الرفعة والرجاء إذ هما جزء من عمل روحك القدوس. يا رب نرجو أن تكون أيامنا المقبلة على نحو مختلف جراء هذه الأوقات التي قضيناها مع كلمتك المقدسة. ليتك تجعل ميولنا طاهرة وأفكارنا نقية، وتجعل أعمالنا تؤول لتمجيد اسمك القدوس مهما كانت التضحيات. شكرا يا رب، شكرا باسم يسوع، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القصد شارلي قسطة، أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية. نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر، نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر، 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر، www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. لا شك أن عملية التشذيب والتنقية هي عملية مؤلمة ومحزنة، لكن هنيئا لك مستمعي الكريم إن كنت جزءا من عمل الله، وتأكد أن النتيجة ستكون ثمرا مضاعفا وحياة تمجد الله. فإن كان الله يمد مقصه إلى حياتنا إنما لينزع كل اعوجاج وانحراف ومساوئ علقت بنا، وهكذا يخرجنا أغصانا نظيفة وصحيحة يمكنها أن تعطي ثمرا جيدا وصالحا. فهل تبتغي لنفسك صديق المستمع الجفاف والياباس، أم الإخضرار الدائم والإثمار الكثير؟ إذن فلنثبت في الكرمة ولنترك للكرام حق التنقية في حياتنا. ملتقانا في حلقة جديدة وموضوع جديد، وإلى ذلك الحين أستودعك بين يدي الكرام العظيم له المجد في المسيح، وإلى اللقاء.